الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آتنا حكما وعلما واجعلنا من عبادك المحسنين. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم اجعلنا ممن يسألك ذلك بصدق يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم. وقول الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقع وجب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان رضي الله عنهما قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم، فقلت: ما أضحكك؟ قال: أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت: فادعوا الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها، فقالت مثل قولها فأجابها مثلها، فقالت: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنهما غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية رضي الله عنه. فلما انصرفوا من غزوهم قافلين فنزلوا الشأم، فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم. وقول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يعني معنى هذا الباب أن من خرج في سبيل الله مجاهدا لا يريد إلا وجه الله ثم مات بأي سبب فقد وقع أجره على الله، الله تعالى يدخله الجنة ويثيبه على عمله لأنه خرج في سبيل الله ومات في سبيل الله. لكن هل هو شهيد؟ هذا محل نظر. قول المؤلف فهو منهم، يعني كان يفهم منه أنه من الشهداء، لكن ليس فيه دليل صريح في هذا أنه يكون شهيدا، لأن الحديث جاءت في تحديد الشهداء المطعون والمبطون والغارق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله، هؤلاء خمسة في الصحيحين. وزاد أبو داود: والصاحب الحريق الذي يموت في الحريق، والمرأة تموت بجمع، يعني في النفاس والولادة، هؤلاء سبعة ثبت في الحديث أن هؤلاء شهداء: المطعون الذي يموت بالطاعون، والمبطون الذي يموت في مرض البطن. ومرض البطن عند العلماء يشمل البطن والصدر، البطن وباطن الجسد سواء كان في القلب وفي الرئتين أو في البطن، يشمل باطن الجسد، يعني ليس الاصطلاح الخاص البطن والصدر، لا، المبطون صاحب البطن يموت بداء داخل الجوف سواء كان في الصدر أو في البطن، يشمل هذا كله، المطعون والمبطون والغرق يموت غرقا، والمطعون والمبطون والغرق صاحب الهدم يموت في الهدم من هدم عليه البناء، وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله، هؤلاء خمسة، هذا في الصحيحين. وعند أبي داود زيادة: صاحب الحريق يموت في الحريق، والمرأة تموت في الولادة، هؤلاء سبعة كلهم شهداء. لكن شهداء في أحكام الآخرة، أما في أحكام الدنيا فإنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، ما عدا الشهيد في سبيل الله هو الذي لا يغسل ولا يكفن في ثيابه بدمائه ولا يصلى عليه، أما بقية الشهداء الستة فإنهم يغسلون. والدليل أن الصحابة غسلوا عمر رضي الله عنه صلوا عليه، مع أنه قتل شهيدا، قتله أبو لؤلؤة ظلما فهو شهيد رضي الله عنه، لكنه غسل وكفن صلي عليه. وأيضا جاء عند النسائي: من قتل مظلوما فهو شهيد، من قتل مظلوما، كل من قتل مظلوما يدخل في هذا أنه شهيد، لكن من مات في سبيل الله فهذا ورد فيه فضل آخر، من يهاجر في سبيل الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، يعني هذا لا عامة، وقع أجره على الله، الله يتم له أجره، يتم له ما نوى، نوى الهجرة الله يكتبه مهاجرا وإن لم يصل إلى البلد الذي أراد، نوى الجهاد فالله تعالى يكتب له أجر الجهاد لأنه نواه وشرع فيه ثم مات قبل أن يتمه، والله تعالى يثيب على نيته، يكتب له أجر المهاجرين وأجر المجاهدين. وقد جاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان وقف لابن آدم بأطرقه كلها، وقال وقف له بطريق الإسلام وقال أتسلم وتدعو دينك ودين أبائك وأجدادك، فعصاه فأسلم، ثم وقف له بطريق الهجرة فقال وتهاجر وتدعو أرضك وسماءك، فعصى، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، يعني في الحبل الذي يربط به، يعني أنه مقيد محبوس كما يحبس الفرس في الحبل لأنه غريب في غير بلده، قال فعصاه فهاجر، قال ثم وقف له بطريق الجهاد قال أتقاتل أتجاهد وهو جهاد النفس، فتقتل تقسم المال تنكح المرأة، فعصاه فجاهد، قال فحق على الله لمن فعل ذلك أن يدخله الجنة، إن مات أو قصته دابته أو قتل، أو وذكر رابعة مات أو قصته دابته أو قتل، ونقال أو غرق رابعة منها الغرق، حقا على الله أن يدخله الجنة. هذا يدل على فضل من أسلم وهاجر وجاهد، أنه إن مات في هذا فالله تعالى قد تكفل له بأن يدخله الجنة. فالمقصود أن من نوى عملا صالحا وشرع فيه ثم مات في أثنائه فالله جل وعلا يتم له أجره، لأنه نوى هذا العمل وشرع فيه ولكنه عجز عن إتمامه، فهو على نيته والله تعالى يبلغه ما نوى. وهذا عام في كل عمل صالح، من خرج في حج مثلا ثم مات في أثنائه فإنه لا يكمل عنه، يدفن يغسل ويكفن ويصلى عليه يدفن ويبعث ملبيا إذا مات محرما، كما فعل بالذي قصته راحلته، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكمل عنه حجه ولا يشرع أن يكمل عنه الحج، فأجره قد وقع على الله وله أجر حاج فلا حاجة أن يحج عنه. وكذلك من شرع في طلب العلم ومات في أثناء الطلب وهو جاد في طلبه للعلم بنية صادقة فالله تعالى يبلغ منازل العلماء ولو مات قبل ذلك، وهكذا في كل عمل صالح. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم، الله جل وعلا ينظر إلى قلوب العباد، فإذا علم من هذا العبد الصدق أنه صادق في نيته وأنه عازم على هذا العمل قد شرع فيه وبذل ما استطاع ثم حيل بينه وبين الإتمام، فالله جل وعلا غني عن العالمين، وقد علم من قلب هذا العبد الصدق وأنه ما منعه إلا العجز، الله سبحانه وتعالى يتم له أجره، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذه فيها بشرى للمؤمن أنه لا يخاف أن لا يتم العمل وأن لا يعجل في العمل الصالح خوف الموت، لأن العجلة قد تفسد عليه ذلك العمل. بعض الناس مثلا يعني لا يصبر، كمن يريد أن يصل إلى المنازل العالية في طلب العلم فيعجل، يستعجل ويسرع في كثرة الحفظ والقراءة وكذا حتى يخل بالعلم ولا يضبطه، فيكون هذا سببا في ضياع العلم، هذا من الشيطان. فإذا علم أن أجره على الله إن عاش فالله تعالى سيبلغه ما يعني سبق له من الفضل عند الله، وإن مات فأجره على الله، فإنه لا حاجة للعجلة التي قد تخل بذلك العمل الصالح. أما مسألة الشهادة هل يكون شهيدا؟ هذا محل نظر، الله أعلم، ما مر معي شيء واضح يدل على أنه يكون شهيدا. ذكر هذا الحديث فيه فضل من مات في سبيل الله، لأن قال تدعو الله أن يجعلني منهم، يعني من الملوك، كالملوك ملوكا على الأسرة، أو كالملوك على الأسرة يعني السفينة التي هم فيها كالسرير، وهم كالملوك، لأن هذا أعظم من ملك الدنيا. إذا كان الملوك يفتخرون بأنهم ملكوا الدنيا، فهؤلاء قد ملكوا الآخرة بإذن الله. هؤلاء مجاهدون وفي أعظم وأشرف عمل صالح بعد الإيمان هو الجهاد، هذا الملك الحقيقي، هذا الملك ملك الدنيا وسعادة الدنيا والآخرة، ملوك على الأسرة، هذا الملك الحقيقي. أما ملك الدنيا فإنه زائل ولا ولا وليس له كبير فائدة، إنما متاع القبور، لكن هذا هو الملك الحقيقي الباقي. فدعا لها عليه الصلاة والسلام فاستجيبت دعوته، دعا لها ثم نام، ثم رأى رؤية ثانية فقالت مرة ثانية ادعو الله أن يجعلني، قال أنت من الأولين، أنه رآها، دعا لها ثم نام ثم رآها في الرؤية الثانية فبشرها بذلك، قال أنت من الأولين.
اقرأ عن دابته في سبيل الله، وسريع عن دابته في سبيل الله، فما
اقرأ عنه.
نقل الشارح رحمه الله عن ابن بطال قوله وروى ابن وهب من حديث عقبة بن عامر مرفوعا من صرع عن دابته في سبيل الله فمات فهو شهيد، فكأنه لما لم يكن على شرط البخاري أشار إليه في الترجمة. قلت هو عند الطبراني وإسناده حسن.
جيد، هذا ما انتبهت له هذا الحديث، فيكون فيه حديث كما ذكر الحافظ رواه الطبراني بإسناد الحسن من صرع عن دابته في سبيل الله، كذا من صرع عن دابته في سبيل الله فهو شهيد. من هذا الحديث نقول ورد هذا الحديث خاص بهذا، من صرع عن دابته يعني خرج في سبيل الله مات فهو شهيد، بمعنى قول المؤلف منهم يعني من الشهداء. لا أعلم، أنه محتمل حوادث السيارات، إذا انقلبت عليه السيارة ومات شبيه بالهدم يرجى له إن شاء الله.
قال رحمه الله باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله. حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا همام عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدموا قال لهم خالي أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قريبا، فتقدم فأمنوه، فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه، فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة، ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل، قال همام فأراه آخر معه، فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ بعد فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت.
باب من ينكب في سبيل الله، يعني من نصيب فهو على خير عظيم. وهذا عبد الله بن حرام رضي الله عنه لما أصيب اسمع له كله يتأكد من ما ذكر اسمه عبد الله بن حرام أو حرام بن ملحان. حرام بن ملحان خال جابر رضي الله عنه، لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام أمره عليهم على 70 القراء الذي كانوا يقرؤون بالليل يقرؤون القرآن، وبالنهار يأتون بالماء يجعلونه للناس عند المسجد يتوضعون ويحتطبون ويبيعون ويشترون به طعام لأهل الصفة. يعني هؤلاء من خيار الناس، بالليل يشتغلون بالقراءة والصلاة في معظم الليل، والنهار يحتطبون ويبيعون الحطب ويشترون به طعام لأهل الصفة ويحضرون الماء يستقون الماء يأتون به عند المسجد ليتوضأ الناس. هؤلاء من خيار الناس، يقضون ليلهم بالعبادة ونهارهم في خدمة الفقراء والعموم المسلمين. هؤلاء من خيار الناس، بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الأحياء من العرب. يعني قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك، كذبوا وأرادوا أن يصيبوا غرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فأرسل معهم 70 من القراء من خيار الصحابة رضي الله عنهم من أجل أن يعلموهم الإسلام، فغدروا بهم والعياذ بالله. كان أميرهم عامر بن الطفيل، فغدر بهم وأمر أشار إلى شخص، وحرام بن ملحان يكلمه، فغمز لشخص فجاء من خلفه وطعنهم بالرمح حتى أنفذه، فلما طعنه قال فزت ورب الكعبة. هذا لا شك أنه يدل على أنه رأى مكانه من الجنة، ورد في الحديث أن الشهيد يرى مكانه من الجنة عند يغفر له عند أول قطرة من دمه، ويرى مكانه من الجنة. فقتلوا هؤلاء 70 إلا رجلا واحد صعد الجبل فأعجزهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لو تراجع حديث قبل شوي منصور عند البتري كان يطلب لك من صحيح. والحديث الثاني، هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. لو قال قائل هذا بيت من الشعر ولا لا؟ هذا بيت كذا موزون مقفى، والله تعالى يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فكيف قال هذا البيت مع أنه لم يسبق إليه؟ أما إذا تمثل بشعر غيره هذا ما في إشكال، كان يتمثل بشعر ابن رواحة رضي الله عنه هذا ما في إشكال لأنه يقوله ناقلا، لكن هذا قاله منشئا، فكيف الجواب عنه؟ جاء اتفاقا. وأيضا يقال إيه البيت، من قال البيت والبيتين فيعد شاعرا، يعني ما في إشكال، مثل ما أخذ القلم وكتب محمد بن عبد الله ما في إشكال، علم الله أن يكتب، يعني فتح الله عليه وكتب تلك الكلمة وهو لا يحسن يكتب، فقال هذا البيت اتفاقا ولا يعد شاعرا. هذه كانت آية فنصفت، ونزل بدلا منها قول تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وهذه أفصح وأفخم وأعظم. والله تعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها أو مثلها، فهذه الآية كانت أبلغ عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضينا عنه فرضي عنا ورضينا عنه، كانت آية. ثم نسخت بآية آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا رضي الله عنهم وارضاهم.
قال رحمه الله باب من يجرح في سبيل الله عز وجل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك.
ولذا فإنهم لا يغسلون، الشهيد إذا جرح ومات فإنه لا يغسل، لأن هذا الدم سيبعث وهو يثعب، هذا الجرح يبعث يوم القيامة ويثعب دما فلا يغسل، يدفن بدمائه. لكن ذكر العلماء أنهم تنزع عنهم الحديد الجلود والحديد ويزملون بثيابهم، إن كفت الثياب وإلا زيد عليها. أما إذا كفت فلا حاجة أن يزاد، يلفون بنفس الثياب التي قتلوا فيها بالدماء ويدفنون بدمائهم، لأنهم يبعثون على نفس الحالة التي ماتوا عليها، جرح ينبعث دما كما طعن، كيأتي يوم طعن، اللون لون الدم، في رواية لون الزعفران، والريح ريح المسك. وهل هذا في الشهيد أو في من جرح وحتى لو لم يمت؟ ذكر الحافظ احتمالا، والله أعلم، يعني الحديث محتملة، أنه ما في يعني اشتراط أن يموت. لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم من يكلم في سبيله، هذا تعظيم لأمر الإخلاص، أنه ليس كل من قاتل وكلم يحصل له هذا الفضل، لا يحصل إلا لمن قاتل مخلصا. الله أعلم من يكلم في سبيله، قد يظاهر القتال في سبيل الله ويقاتل رياء أو سمعة ونحو ذلك فلا يكون كذلك. الله أعلم من يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة الحديث، ما قال ومات، قال ما من فلم يكلم، يعني هذا يعم الشهيد وغير الشهيد، ظاهر الحديث العموم. والمعروف عند كثير من العلم أنه في من مات من جرحه ذلك، والله أعلم. هو المراد بالجهاد في سبيل الله، المراد بالجهاد هنا أحيانا يراد به عموم الطاعة على حسب السياق، لكن الغالب أنه يراد به الجهاد.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين والحرب سجان. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أن أبا سفيان رضي الله عنه أخبره أن هرقل قال له: سألتك كيف كان قتالكم إياه، فزعمت أن الحرب سجال ودول، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة.
وهذا من حكمة الله جل وعلا، أنه يبتلي عباده المؤمنين لحكم عظيمة، ثم تكون العاقبة لهم. من الحكم ما ذكر الله تعالى في سورة آل عمران، كما قال جل وعلا: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. الآية قال تعالى: ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الله تعالى ذكر هذه الحكم، أن هذا الابتلاء والإدالة أنها تكون لعدة حكم، حكم عديدة: تمحيص المؤمنين، التمحيص من جهتين، من جهة تمحيص الذنوب، نفس المؤمن يمحص من ذنوبه، لأنه ما حصل ذلك، ما حصلت تلك الإدالة إلا بسبب الذنوب. إن الذين تولوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فهذا تمحيص، تكفير تلك السيئات التي كانت سببا فيما حصل، وتمحيص للمؤمنين من المنافقين، تمحيص من الذنوب، وتمحيص للصف، تمحيص للصف المؤمن من المنافقين. فالمنافق ينقلب على عقبيه كما حصل في أحد، فإذا جاءت الشدة ظهر المنافقون وتبينوا وثبت المخلصون، فهنا يحصل فيه تمحيص، تبين المنافقون من المخلصين الصادقين. ومن الحكم أن يزداد شر الكفار، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، لأن الكفار إذا سلطوا على المسلمين وقتلوا من قتلوا ونهبوا الأموال وصدوا عن سبيل الله زاد شرهم بذلك، فاستحقوا المحق. هذه الحكمة لله، لو إذا أراد جل وعلا أن يهلك الكفار مد لهم وأملى لهم، يملي لهم جل وعلا، فإذا ازداد شرهم وعظم شرهم وازداد طغيانهم حقت عليهم كلمة الله، فأخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. ومن الحكم أيضا من أجل أن يتربى المسلمون على الصبر، يعني لو كان النصر حليفهم دائما لا حصل شيء من يعني ضعف الإيمان واسترخاء وضمن النصر، ولم يصابوا ب يعني الشدة التي تقوي ثبت الإيمان، صار الدين سهلا وكل يدخل في الإسلام والنصر مضمون وبأدنى جهد، فيكون الأمر سهلا يسيرا. وهذه أمور عظيمة لا تحصل إلا بالصبر والتضحية. ومن الحكم أيضا اتخاذ الشهداء، يعني لو نصر المسلمون دائما ولم يقتل إلا قليل ما كثر الشهداء ولا حصلت تلك المنازل العالية إلا لقليل من المسلمين. لكن إذا حصل أحيانا هزيمة وقتل عدد كثير من المسلمين بلغهم الله تعالى منازل الشهداء، رفع درجاتهم وعظم أجورهم، الله تعالى له الحكمة البالغة. لكنه جل وعلا يدير الكفار بما تحصل به هذه المصالح، إدالة معينة قليلة، والغالب والأكثر هو النصر كما في تاريخ قتال المسلمين في صدر الإسلام، ما يعني انهزموا إلا في مواطن يسيرة معدودة في أحد وفي حنين أول الأمر، لأنهم اعتمدوا على العدد وضعف توكلهم على الله جل وعلا، وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فلما حصل شيء من التوكل على العدد اعتماد على الأسباب أراهم الله تعالى ضعفهم فانهزموا في أول الأمر، ولم يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا عدد قليل، ثم ثبتهم الله ورجعوا حصل النصر. كل هذا تربية، الله تعالى يربي عباده يبتليهم بهذه الشدائد من أجل أن يمحصهم ويطهرهم ويربيهم على الصبر والثبات تحمل الشدائد، لأن النصر دائما والرخاء دائما يورث الضعف والاسترخاء، ولا يتربى الإنسان إلا على الشدة، لا بد أن يبتلى بالشدة حتى يصلب عوده ويقوى إيمانه، كما قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشيء، هذا ابتلاء، لكن لو زاد لا أهلك، لكن الله تعالى لا يريد إهلاكهم وإنما يريد تربيتهم، فابتليهم بشيء يسير يحصل به المقصود ولا يحصل به الهلاك.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا عبد الأعلى عن حميد قال سألت أنس رضي الله عنه حدثنا عمرو بن زرارة فقال حدثنا زياد قال حدثني حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أرد ريحها من دور أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخر الآية. وقال إن أخته وهي تسمى الربيع رضي الله عنها كسرت ثنية امرأة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فرضوا بالأرش وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان أراه عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين وهو قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
باب قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. النحب هو أصله الصوت كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أصله مأخوذ من النحيب وهو صوت الإنسان إذا بكى وانتحب ورفع صوته بالبكاء والمراد به العهد الذي عاهد الله عليه فرفعوا أصواتهم به عاهد الله بصوت مسموع رفعوا صوتهم وعاهد الله جل وعلا على الثبات وعدم الفرار والجهاد في سبيل الله واختلف العلماء في هذا منهم من قال إنه المراد به البيعة بيعة العقبة الثانية حينما بايع الأنصار رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه ما ينصروا منه أن يمنعوه ما يمنعوا منه نساءهم وأولادهم فهذا عهد بيعة على النصرة فمنهم من ثبت في أحد الأنصار رضي الله عنهم حتى قتل منهم 70 رضي الله عنهم وفاء بذلك العهد ويشمل هذا ويشمل العهد الأفراد مثل ما حصل من أنس رضي الله عنه يدخل فيه كل هذا كل من عاهد الله قال شيئا سواء بيعة أو بصفة خاصة فإنه يدخل في ذلك لكن لو قال كيف الجمع بين فعل أنس رضي الله عنه ابن النضر وبين النهي عن تمني لقاء العدو لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية وإذا لقيتمهم فاصبروا وهذا في الصحيحين وهنا أثنى الله تعالى عليه حينما عاهد الله تمنى لقاء العدو قال والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع تمنى أن يحضر مشهدا آخر وتحسر على ما فاته من بدر فيقال إن الأصل هو عدم تمني العدو هذا هو الأصل إثارة للسلامة لكن من خرج منه شيء صدر منه قول من قوة الإيمان والصدق ولم يقل على سبيل الرياء والسمعة ولم يقل على سبيل العجب بالنفس وإنما قاله صادقا فاض من قلبه كما حصل من أنس بن نضر فلا شك أن هذا مطلوب على تمني للعمل الصالح والجهاد والشهادة فالأصل أن تمني الخير أمر عظيم أمر مطلوب لكن نهي عنه خوفا من عدم الوفاء هذا السبب يخشى عليه أن يعاهد الله ثم لا يفي ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون هذا من نوع من جنس النذر فالسلامة والأولى عدمه إثارا للسلامة والعافية فإذا ابتلاه الله تعالى بشيء من ذلك فالواجب الصبر وأن يري الله تعالى من نفسه خيرا والغالب أن الذي يتنطع ويظهر يعني يتكلم بهذا الكلام عجبا بالنفس وإظهارا للخير والصلاح وليس من قلبه وإن لم يكن كاذبا لكنه يبالغ ويتنطع ويتساهل بهذا الكلام الغالب أنه يبتلى والعياذ بالله فينكس على عقبيه وأما من أضمر ذلك في قلبه وعزم عليه مع السكوت وعدم التلفظ ووطن نفسه واستعد بالإيمان والعمل الصالح في وقت السعة والسلم الغالب أنه يثبت يثبت الله ويصدق إذا جاءت ساعات الشدة فلا ينبغي للإنسان أن يتبجح وأن يظهر يزكي نفسه ويتنطع ويتكلم بهذا الكلام أنه لأن ابتليت لأصبرن، لو وصلت مرض كان صبرت، لو وصلت مصائب أنا ودي أبتلى ودي أمرض، وإذا شفت اللي يمرضون يبتلون أقول ما شاء الله هذا دليل على صدقهم، أنا ما يجيني أمراض وأنا كذا. غلط، لا ينبغي الإنسان أن يتمنى الشدة والبلاء، الواجب عليه أن يؤثر السلام والعافية، يسأل الله العافية، لكن يضمن في قلبه صادقا أنه إن أصيب بشيء من ذلك ثبت وصبر، فإذا كان كذلك فالله تعالى يثبته عند الشدائد. وهذا هو يعني الجمع بين هذا وهذا. أما من فاض من قلبه على لسانه صادقا فلا لوم عليه، وهذا لا ليس من باب العجب والرياء، إنما هذا من قوة الإيمان، من شدة ما يجد من الحسرة على فوات الخير فاض على لسانه فلم ينكر عليه وثبته الله جل وعلا هذا الثبات العظيم. وفي هذه القصة فضيلة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه أنس بن النضر، ولأنه ثبت هذا الثبات العظيم وقاتل قتالا عظيما لما انهزم من المسلمين، وجاءت الشدة وانكفأ المشركون على المسلمين وأطبقوا عليه من الأمام والخلف واضطرب المسلمون وفر من فر، ثبت ثباتا عظيما. وقال اللهم إني نظر إلى المشركين، اللهم إني أبرأ إليكم ما صنع هؤلاء يعني المشركين، وأعتذر إليكم ما صنع هؤلاء يعني من فر من المسلمين. فاستقبل سعد بن معاذ على فضله وعلى شجاعته سيد الأوس رضي الله عنه، واهتز عرش الرحمن لموت سعد، ومع ذلك ما استطاع ما ثبت. في رواية عند البخاري قال فاستقبله سعد منهزما، فانهزم سعد المعاذ، قال يا رسول الله ما استطعت ما استطاع. ففي الشدائد الأمر يختلف، قد يكون إنسان عنده نية صبر وثبات، لكن إذا جاءت الشدة تغير الحال، تزلزل الإنسان، ويسأل الله تعالى دائما العافية والثبات، لأن الأمر ليس بالأمر الهين. لكنه ثبت رضي عنه وقاتل قتالا عظيما حتى وجد به 84 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بالسهم، هذا شيء عظيم، كلها في الأمام لم يوجد فيه ضربة من الخلف، هذا يدل على أنه ما أدبر حتى مات رضي الله عنه. ثم بعد ذلك مثل به المشركون فلم يعرف إلا أخته الربيع ببنانه رضي الله عنه. فأنزل الله تعالى في هذه الآية فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي العهد الذي عاهده الصوت الذي تلفظ به معاهدا، من قضى نحبه أي وفى نذره وعهده، ومنهم من ينتظر يعني لم يمت الآن وما زال على ثباته وجهاده وصبره، وما بدلوا تبديلا. هذا شكر من أعظم الثناء والمجه، وهذا هو الواجب على المؤمن، أن يري الله تعالى من نفسه خيرا، أن يصبر وأن يثبت، أن لا يكون ممن يقول ما لا يفعل، يعني الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله، والمقت هو شد البغض، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كان من إنسان يتشدق ويتكلم ويتمدح ويظهر الخير ويظهر النية الصالحة وكذا وكذا، وهو ليس كذلك، وإذا جاءت الشدائد صار من أول من يولي ومن أول من ينكس على عقبيه والعياذ بالله. الحديث الثاني فيه إشكال، وهو أن يقال هذه الآية يقول زيد رضي الله عنه إنه ما وجدها إلا مع خزيمة ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، مع أن القرآن ثابت بالتواتر، وهذا لم أجد إلا مع واحد، لم أجدها إلا مع خزيمة واحد، فكيف الجواب عن هذا؟ القرآن ثابت بالتواتر، وهذه الآية يصرح زيد رضي الله عنه ما وجدها إلا مع واحد فقط، ومعلوم أن رواية الواحد ما تكون حتى ولا مشهور، هذه رواية أحد، بل هذا فرد يكون، لأن الأحاد فيه فرد وفيه غريب وفيه مشهور، هذه أنواع الأحاد، ثم يأتي المتواتر، فكيف الجواب عن هذا السؤال؟ السؤال واضح ولا لا؟ الجواب سهل صح، وهو
أنه لم يجدها مكتوبة
إيه صحيح. نقول هكذا جاب العلماء قالوا هذا ما في إشكال لأنه لم يجدها مكتوبة، لأنه كان يجمع القرآن من العظام ومن العصب، عصب النخل، ومن اللحف أو اللخف العظام والعصب والخشب وكذا، يجمعوا من هذه الأشياء أنها كانت تكتب على هذه الأشياء وجمعها، فلم يجد هذه الآية. وفي آخر التوبة كذلك لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية، كذلك نفس الشيء ما وجدها إلا مع خزيمة رضي الله عنه، يعني ما وجدها مكتوبة، وإلا في الصحابة يحفظونها، وزيد ممن يحفظها أيضا، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فهي ثابتة بالتواتر من جهة الحفظ، ولكن هنا يعني المراد الكتابة، هذا ما في إشكال لأن رواه الصحابة بالتواتر نقلا حفظا، ولا يلزم أن تكون يعني مكتوبة يجدها متواترة كتابة، يكفي في التواتر أن تروى حفظا.
قال رحمه الله: باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنما تقاتلون بأعمالكم. وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا على الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا شبابة بن سوار الفزاري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله أقاتل وأسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله:
أقاتل وأسلم، عندنا أو أسلم، أقاتل أو أسلم. قال: أسلم ثم قاتل.
أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا.
يقول المؤلف رحمه الله: باب عمل صالح قبل القتال. هذا باب عظيم، يعني معناه أن العمل الصالح قبل القتال هو سبب الثبات في القتال، لأن الثبات من عند الله. كم من شجاع يولي الأدبار، وكم من ضعيف وليس بذاك في الشجاعة يثبت، والتثبيت من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. فعلم ما في قلوبهم أي من الإيمان والحاجة إلى التثبيت، فأنزل السكينة في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل عليهم السكينة. فالسكينة من عند الله، ثبات من عند الله، وليس بالشجاعة والجرأة، إنما هو تثبيت من الله. الشجاعة على شكلها سبب، لكن الأمر الأعظم هو تثبيت الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى بين ذلك في آيات كثيرة. قال تعالى عن المؤمنين: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وبين أنه جل وعلا هو الذي ثبتهم. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إذن الثبات من عند الله، والعكس بالعكس، الفرار والعدم الثبات بسبب أيضا الذنوب. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. نص صريح واضح: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فهذا سبب الانهزام، هو بعض الذنوب والمعاصي. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فمن صدق مع الله جل وعلا وكان بين يدي جهاده عمل صالح، استمر على العمل الصالح وثبت عليه في حال السلم والرخاء، فالله تعالى يثبته عند الشدائد. ومن كان عنده هنات وهنات، وكان عنده دخن وعنده ذنوب ومعاصي وتخليط في حال السلم، فإنه قد لا يثبت، قد يثبت الله منا وكرما وفضلا، وقد يعامل بالعدل فلا يثبت بسبب ما عنده من الذنوب والمعاصي. عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنما تقاتلون بأعمالكم، إنما تقاتلون بأعمالكم. وكما قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ليس القتال هو بقوة البدن ولا بقوة القلب وإلا بكثرة العدد أو السلاح والعدد، هذه أسباب لا شك، هذه أسباب، لكن المعول على ما يجعله الله تعالى في القلوب من الثبات والنصر، وما النصر إلا من عند الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ومن أعظم أسباب النصر الصبر، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال تعالى: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 بإذن الله. اللهم الله، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة، شرط يكون منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فلابد من الصبر. والصبر أيضا يتنزل بسبب صدق العبد مع الله جل وعلا في ما قبل القتال، إذا صدق في حال السلم الرخاء ثبته الله تعالى في حال الشدائد. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني هذا السبب للانهزام هو الإظهار الصلاح رياء وسمعة وعجبا بالنفس، هذا من أعظم أسباب الهزيمة. فمن تشدق في حال السلم وأظهر الشجاعة ومحبة لقاء العدو، لو لقيت العدو لفعلت وفعلت وكذا، هذا عمل سيء، هذا حري به أن يخذل إذا لقي العدو. والعكس بالعكس، من تواضع ولم يتبجح اتقى الله جل وعلا واستعد بالأعمال الصالحة فإنه حري أن يثبت. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وذكر الحديث الحمل الصالح إسلام هذا الرجل رضي الله عنه، فإنه أسلم، والإسلام يجب ما قبله، فلما أسلم إسلاما صادقا صحيحا كفر الله تعالى عنه سيئاته كلها التي كانت قبل الإسلام، فصار سببا لثباته، ثبت، ثبته الله وقاتل حتى قتل رضي الله عنه، ولم يسجد لله سجدة. وقال حافظ هذا غير الأصيرم، الأصيرم هذا من بني عبد الأشهل، وهذا من بني النبيت، هذا يختلف عن هذا. والله لنا في رجلين، قال عليه الصلاة والسلام: عمل هذا قليلا وأجر كثيرا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لو ما بين إسلامه وموته إلا وقت يسير، ما أتت عليه ولا صلاة مكتوبة، أسلم وقاتل ثم قتل، ولم يسجد لله سجدة، خاتمة حسنة، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. هذا يدل على أن الإنسان إذا صدق وثبت في الجهاد فإن الله تعالى يثيبه ثوابا عظيما، ولا ينبغي له أن يتقاعس عن الجهاد ويقول: أنا لا أريد أن أقتل لعلي ما أسلم حتى يطول عمري وأصلي وأصوم وأتصدق وكذا، كأنه ما يريد أن يموت قبل أن يعمل عملا صالحا. لا، قال له: أثبت أنت الآن في القتال، أثبت، إن قتلت فالله تعالى سيعطيك حتى ترضى، وإن سلمت فالباب على الطريق أمامك مفتوح. لكن الآن بغسانا أن يجبن ويتراجع ويتخاذل بحجة أنه يريد أن يعيش حتى يعمل صالحا، لا، يقال: هذا التراجع والتقهقر هذا الآن معصية كبيرة قد تكون سببا في زغط قلبك، الآن الواجب عليك الثبات، إن قتلت فأنت شهيد ولك من الخير ما لا يحصيه إلا الله، وإن سلمت ولم تقتل فأنت في الفرصة.
قال رحمه الله: باب من أتاه سهم غرض فقتله. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد أبو أحمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة رضي الله عنهم أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى.
من أتاه سهم غرب فقتله. يعني ذكر الحافظ أقوال في تعريفها سهم الغرب، لكن أقرب شيء أنه يعني جاءه سهم مثل ما يقال طائش، يعني ما قصده القاتل، لما رمي سهم فأصابه فمات. فإذا قتل في سبيل الله فهو شهيد، وليس بشرط أن يقصده الكافر ويقتله، ما دام أنه في المعركة وجاءه سهم وأصابه ومات فهو شهيد، ولو كان القاتل لم يقصده بهذا السهم، لأنه سهم رمي به من الكفار على المسلمين فأصاب هذا المسلم، إنه شهيد، مثل لو قصده كافر معين وقتله فلا فرق. قول أم الربيع، قال الحافظ هذا خطأ، الصواب أنه الربيع بنت النضر، وهي أخت أنس رضي الله عنهما. وسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ابنها سراقة، كانت تحبه حبا عظيما، قالت: يا رسول الله، ابني سراقة مات معك فأخبرني، فإن كان في الجنة صبرت، يعني تتعزى، إذا كان في الجنة تعزت، وأنه في الجنة فلا حاجة تبكي عليه، أنه في سعادة وفي نعيم، وهي تريد له الخير، هذا عزاء، وإن كان غير ذلك شهدت عليه في البكاء. فبين له النبي عليه الصلاة فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أصاب الفردوس الأعلى، لأنه مات في غزوة بدر، والذين شهدوا بدرا هم أفضل الصحابة رضي الله عنهم، وبدر هي أفضل المشاهد التي شهدها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا حضر بدرا، شهد بدرا، ومات شهيدا رضي الله عنه، لا شك أنه من أفضل ما يكون من الشهداء رضي الله عنهم جميعا. فتعزت وطابت نفسها وصبرت رضي الله عنها. قولها اجتهدت عليه بالبكاء ولم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يجاب عنه بأنه قبل النسخ، قبل تحريم النياحة، لأنها حرمت بعد أحد، لما بكى نساء الصحابة رضي الله عنهم بكينا على قتلاهن في أحد، بكينا يوم أو يومين أو ثلاثة، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة، فهذا يعني قبل النهي عن النياحة. ولو كان يعني بعد النهي يمكن أيضا يجاب عنه بأنه اجتهدت عليه بالبكاء الذي ليس فيه نياحة، لكن لو سلمنا أنه يكون نياحة، البكاء الشديد في رفع الصوت على عادة النساء في رفع الصوت، نقول هذا قبل النهي عن النياحة فلا إشكال. يعني هبلتي، يعني هل أنت مهبولة؟ يعني كيف تسألين هذا السؤال؟ أصاب إنما هي جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، يعني يقرره بقوة، هذا قتل في أفضل معركة، شهيد في أفضل معركة، فلا شك أنه في أعلى الدرجات رضي الله عنه. وجاء عند أحمد أنه قال: سمعت ودخلت الجنة فسمعت قراءة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا قراءة الحارثة بن النعمان. قال عليه الصلاة والسلام: كذلكم البر وكان أبر الناس بأمه رضي الله عن الجميع. وحارث بن سراقة لكن اللي يعرف النعمان يراجع هذا الله أعلم الجواب. اللي يعرف حارث بن النعمان لكن لا اللي يراجع الحافظ ما تكلم عليه.
وهي أم حارث بن سراقة بن حارث بن عدي بني عدي بن نجاح ذكر أبو إسحاق المصري وغيرهم فيما شهد بدر.
ما تكلم عن النعمان على كل حال يعني حارث بن سراقة على ما في الحديث إلا إذا تبين لنا النعمان هل هو جده ولا كذا الله أعلم ينظر فيه.
قال رحمه الله: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
يعني هذا فيه حث على الإخلاص في الجهاد في سبيل الله، وأنه ليس كل من قاتل يكون له ذلك الأجر والثواب. قد يقاتل بعض الناس حمية، يعني حمية يدافع عن قبيلته وعن أهله وعن بلده، هذا ليس في سبيل الله، هذا قتال دنيا. لأنه جرت عادة المشركين أنهم يقاتلون يحمون أهليهم يحمون قبائلهم وديارهم، فهذا قتال دنيا لا يكون في سبيل الله. قد يقاتل الشخص ليرى مكانه، يعني يرى مكانه يرى قتاله مكان يرى مكانه من الشجاعة والإقدام وكذا، يتمدح بذلك أنه شجاع ومقدام، هذا رياء من الرؤية، يرى مكانه. ويقاتل ليذكر، هذه سمعة، هذا يقاتل من أجل يراه الحاضرون في المعركة وأنه قتل وفعل وأنه شجاع ومقدام وكذا. والنوع الثاني يقاتل ليذكر، يتحدث بالناس، ينقلون شجاعته ويتكلمون بها في من وراءهم، وقد تقال فيه الأشعار في شجاعته وكذا، كما كان يتمدح عنترة بن شداد وغيرهم من الفرسان الشجعان المعروفين، يتفاخرون بذلك وينشئون الأشعار في مدح أنفسهم. هذا رياء السمعة. وش بقي؟ بقي رادة المغنم، يقاتل للغنيمة فقط ولا ليس له نية في الجهاد، فهذا أيضا ليس في سبيل الله. إذا ما يكون في سبيل الله إلا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ما المراد بكلمة الله؟ يعني يحتمل أنها لا إله إلا الله، كلمة الله أي لا إله إلا الله، ويحتمل أن المراد بها الدين كله، وسواء قلنا هذا أو هذا فالمعنى واحد، لا إله إلا الله هذه مفتاح الدين وأساس الدين، وإذا قالها الإنسان دخل في الإسلام وأدى جميع الشعائر. إذن المراد أن يجاهد ليعلو وينتصر دين الله، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال تعالى: وقاتلوا حتى ويكون الدين كله لله، يكون الدين كله لله. إذن هذا المراد، أنه لماذا تقاتل؟ قال: من أجل أن أنصر دين الله وأن أبطل الكفر وأنصر الإسلام، هذا هو الذي في سبيل الله. طيب، هل من أراد الغنيمة والجهاد ونصر الدين معا، يريد هذا وهذا جميعا، هل يبطل أجره أم لا؟ وش نقول؟ الجواب يبطل ولا ما يبطل؟ إيه فلا سبب، يعني ما يبطل أجره، يعني إذا أراد النيتين جميعا، أراد الغنيمة وأراد نصر الدين فإنه لا يبطل أجره. الذي يحبط الأجر والعمل هو الرياء والسمعة، الرياء إذا دخل مع العمل أبطله مهما كانت نسبته. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركة، غيري أي من المخلوقين. أما بالنسبة لإرادة المال والغنيمة فإن هذا لا يبطل العمل، والنصوص كثيرة كما في قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله السلم، هذا تحريض على القتال، لولا أنه يريد السلم لما كان هناك فائدة من هذا القول. الذي ما يريد السلم ولا يؤثر فيه السلم، ما يريده أصلا، هل يتأثر بهذا الحديث؟ لا، لكن المراد أنه إذا علم أن له السلم طلبه فزاد حرصه وإقدامه على قتل هذا الكافر من أجل أن يأخذ السلب، فلو لم يرد السلب ما كان للحديث فائدة، هذا واضح. قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذه مسألة مرت معنا مرات عديدة، لأنه فرق بين الرياء والسمعة وبين إرادة الدنيا، فإرادة الدنيا لا تبطل العمل إلا إذا تمحضت النية للدنيا، إذا كان لا يريد إلا الدنيا فإن عمله يبطل، لأنه ما أراد الله أصلا. أما إذا كان يريد الله، يريد الله ويريد شيئا من الدنيا، عرضا من الدنيا، فإنه ينقص أجره، ليس كالمخلص تماما ولكن لا يبطل. أما إذا أراد الرياء والسمعة فإنه يبطل، ولو كان يريد وجه الله يريد الرياء والسمعة، إذا دخلت إرادة الرياء والسمعة بطل العمل. طيب شو الفرق بين الأمرين؟ لو قال قائل ما الفرق، كلها لغير الله، كلها لغير الله، هذا سمعة وهذا مغنم، ما الفرق؟ لماذا هذا يبطل هذا لا يبطل؟ نقول بينهما فرق واضح، وهو
المغنم مقصود وجائز أن يريد أن يصرف به، لكن هذا مفروض له.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعل رزقي تحت ظل رمحي، هذا رزق، طلب الرزق مشروع. الإنسان إذا طلب منية صالحة من أجل أن يعف نفسه وأن ينفق على أهله ويغني نفسه عن السؤال فهذا عمل صالح ويثاب عليه. أما الرياء والسمعة فهو من باب الفخر والبغي، حب العلو في الأرض، يريد أن يمدح ويثنى عليه حتى يرتفع، وهذا حرام، هذا نوع من الكبر. فلا تجد مرائيا إلا وهو متكبر، يريد معجب لنفسه، يريد الفخر والرياء والسمعة، هذا كبر وترفع، وهو ممنوع شرعا. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، الفخر والبغي هذا ممنوع. والنصوص في هذا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، مختال في هيئته والفخور في كلامه، إنه يتفاخر في كلامه، يعدد مناقبه ومزاياه من أجل أن يرتفع. فهذا هو الفرق بين الأمرين. لكن لو قال قائل أليس قد جاء عند أبي داود بسند صحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت الرجل يريد الجهاد وهو يريد المغنم؟ فقال لا أجر له. ثم فأعظم الناس ذلك، قال راجعه لعلك لم تفهم. فسأله ثانية قال لا أجر له، ثم سأله ثالثة قال لا أجر له، ثلاث مرات أرأيت الرجل يريد الجهاد وهو يريد المغنم قال لا أجر له، هذا مشكل. حديث صحيح وفيه دليل على أنه لا أجر له، معنى يريد الجهاد يريد المغنم، هذا صحيح فيه إشكال، لكن أجاب عنه العلماء، منهم ابن رجب رحمه الله قال إن يحمل قوله يريد الجهاد الإرادة الدنيوية وليست الإرادة الشرعية، لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة هي القصد الدنيوي، إذا قل واحد أين تريد، يعني تريد الجهاد ولا تريد الحج ولا تريد السفر للسياحة ولا تريد كذا، قال أريد الجهاد، يعني هذا القصد الدنيوي وليست الإرادة اللي هي الشرعية الإخلاص، إنما يريد يعني يتوجه للجهاد. هذا إنسان ما يريد إلا الغنيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام مثلا سيخرج إلى بدر، إلى أين تريد؟ قال أريد الجهاد، يعني ما أريد مثلا الحج ولا أريد زيارة قريب أو تجارة أو نحو، أريد الجهاد، يعني أخرج مع المجاهدين، لأن هذه اللفظة محتملة، أريد الجهاد تحتمل الإرادة اللي هي القصد الدنيوي، تحتمل الإرادة التي هي النية الشرعية. فمدام أن النص محتمل وفيه نصوص صريحة بأن من أراد الأمرين أنه لا يحبط عمله، فيجب أن نعمل الصريح ونؤول المحتمل بما يوافق الصريح. هذا من باب من النصوص المتشابهات. وعندنا نصوص محكمة، من قتل قتيلا فله سلبه، وليس عليكم جناح من تبتغوا فضلا من ربكم، هذه نصوص محكمة صريحة، وهذا نص محتمل فيرد إلى الصريح، يرد المتشابه إلى المحكم.
قال رحمه الله: باب من اغبرت قدماه في سبيل الله. وقول الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، إلى قوله: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. حدثنا إسحاق قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني يزيد بن أبي مريم قال أخبرنا عباية بن رفاعة بن رفاعة بن رافع بن خديج قال أخبرني أبو عبس هو عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار.
هذا دليل على فضل الجهاد في سبيل الله، وأن مجرد الغبار الذي يحصل لمن مشى على قدميه في سبيل أنه يمنع من دخول النار، فكيف بمن جاهد وقاتل وبذل نفسه وماله في سبيل الله؟ هذا يدل على فضل الجهاد، وأنه من أعظم أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، ولو كان قليلا ولو يسيرا، ومشى على قدميه ولو لم يحصل قتال، مجرد أنه مشى في سبيل الله على قدميه فإن الله تعالى يحرمه على النار، فكيف إذا قاتل وجاهد وحصل منه بلاء وجهاد؟ هذا يكون أعظم.
قال رحمه الله: باب مسح الغبار.
جاء في الحديث في السنة قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، فبين عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان غبار في سبيل الله ودخان جهنم، من أصابه الغبار في سبيل الله فإنه لا يصيبه دخان جهنم. لكن على كل حال كما هو معلوم هذه من باب يعني نصوص الوعد والوعيد، قد يكون الإنسان جاهد في سبيل الله لكن فعل أشياء كبيرة من المعاصي كالغلول مثلا ويدخل النار، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم أصابه سهم فمات في غزوة خيبر، فقالوا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاصد. فحكى بين أخبر عليه الصلاة والسلام أنه دخل النار، نصبته النار والعياذ بالله بسبب الغلول، مع أنه مجاهد خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر وليس منافقا، إنما هو غل معصية، فصارت هذه المعصية سببا في إصابة النار له مع أنه جاهد. فعلى كل حال هذا معروف يعني أن هذه من أسباب دخول الجنة وهذه أسباب دخول النار، أن من فعل كذا حرم الله على النار ولا يدخل النار، من فعل كذا ومن فعل كذا دخل النار وكذا ولن يدخل الجنة من فعل كذا، هذه من باب الوعد والوعيد، والوزن يومئذ الحق. على كل حال يعني في سبيل الله يرجى له، من خرج في حج أو عمرة، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج في سبيل الله، فمن خرج في حج أو عمرة أو دعوة وتعليم علم ونحو ذلك يرجى له إن شاء الله أنه في سبيل الله. ولكن الجهاد له فضل عظيم أكثر من غيره، لكن فضل الله واسع، هذا يرجى له إن شاء الله أنه يحصل له شيء من هذا الفضل.
قال رحمه الله: باب مسح الغبار عن الناس في سبيل الله. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له ولعلي بن عبد الله: إيتي يا أبا سعيد رضي الله عنه فاسمع من حديثه. فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه، فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس، فقال: كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة، وكان عمار رضي الله عنه ينقل لبنتين لبنتين، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار وقال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوه من الله ويدعونه إلى النار.
يعني هذا فيه مسح الغبار الذي يصيب العبد بسبب عمل صالح في سبيل الله في طاعة الله، هذا في بناء المسجد، والحديث اللي بعده في الخندق اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام. ليس معناه أن الغبار الذي يصيب الإنسان في الجهاد أو بسبب عمل صالح أنه يشرع تركه لأنه يمنع من دخول النار، لا، حديث دلت على أنه وإن كان عمل صالح لكن لا مانع من إزالته، لأن المسلم أمر بالنظافة والغسل، فلا يتعارض هذا مع هذا. وهذا في رغبة عمار رضي الله عنه في الخير، أنه يحمل لبنتين رغبة في الخير، فشجعه النبي عليه الصلاة والسلام وبين فضله، قال بشره بالشهادة، قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، هذه شهادة لأنه قتل مظلوما، الباغية الظالمة، فهذه شهادة أنه قتل مظلوما رضي الله عنه، هذا نوع شهادة. لما رأى منه الحرص على الخير بشره بحسن الخاتمة وأنه يموت شهيدا رضي الله عنه. ومسح الغبار، هذا الشاهد، ضيح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوه عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. هذا ليس في دليل على أن معاوية رضي الله عنه عمرو بن العاص ومن معهم من الصحابة أنهم يدعون إلى النار، لا، نقول هذا في جملة أو بعض من كان مع معاوية، فمعاوية رضي الله عنه صحابي ويعتذر عنهم ولا يطعن وشن عليهم كما هو معروف في مذهب السنة والجماعة، لكن يقال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال هذا وامثاله محمول على بعض الناس الذين في جيش معاوية، فيه ناس في جيش معاوية ظلمه ويريدون الشر والظلم والعدوان، فلا يمنع عمار يدعوهم، يعني يدعو فئة معاوية جميعا كل من معه يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، هذا يصدق على بعض من كان مع معاوية رضي الله عنه. طيب ما هو الدليل على أن معاوية رضي الله عنه ومعه لا يوصفون بالظلم والبغي؟ أنه قال تقتله الفئة الباغية ولا يوصفون بتعمد البغي والظلم. نقول ورد حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر الخوارج قال تقتلهم إيش أولى الفئتين بالحق، أولى يعني معناها إيش؟ أن الفئة الثانية مع شيء من الحق ولا لا؟ مع شيء من الحق، وقال تقتلهم في الفئة التي على الحق، قال أو قال أولى تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، أولى أقرب الطائفتين الحق، لأن الطائفة الثانية ليست ظالمة ظلما محضا، وإنما فيه تأويل ومعهم شيء من الحق. هذا نص صريح صحيح في أن فئة معاوية رضي الله عن الجميع معهم شيء من الحق وليسوا ظالمين ظلما تاما، لكن لذلك وصفت بأنها الباغية وهذه أقرب إلى الحق، لكن تلك أيضا معهم شيء من الحق.
قال رحمه الله: باب الغسل بعد الحرب والغبار.
الغسل.
باب الغسل بعد الحرب والغبار. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار فقال وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ قال ها هنا. وأومأ إلى بني قريظة قالت فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب الغسل بعد الحرب الغبار. كما تقدم أنه لا بأس أن يغتسل بعد الحرب وأن يغسل الغبار الذي أصابه في سبيل الله. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وأصاب الغبار اغتسل، يعني ظن عليه الصلاة والسلام أن القتال انتهى لأن المشركين رجعوا، هزمهم الله تعالى بالريح فرجعوا، فظن أن القتال قد انتهى فاغتسل عليه الصلاة والسلام. فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، يعني حاط الغبار برأسه عليه السلام كالعصابة، وهذا لأنه بالصورة البشرية فلا إشكال أن جبريل عليه السلام يتمثل بصورة البشر فتكون له قدرات البشر، وإلا فهو بالصورة الملائكية القوي شديد القوى قوي الأمين، حمل قرى لوط في طرف جناحه وهي سبع قرى حتى وصل إلى السماء الدنيا ثم قلبها، فلكنه أنزله الله جل وعلا يقاتل بالصورة البشرية فصارت قوته قوة بشر، فلا إشكال في هذا. يعني بعض الناس قد يورد هذا يقول الملك الواحد يقلب قرى ويفعل وكذا، وكيف يعني هذا جبريل وهذا ميكائيل كانوا يقاتلان عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد كما ثبت في الصحيحين من حديث سعد رضي الله عنه، فكيف؟ ما في إشكال أن الملك لا يقدر إلا على ما اقدره الله عليه، الله تعالى أنزلهم بصورة البشر لهم قدرات البشر، والله تعالى على كل شيء قدير، هذا موافق للحكمة، الله تعالى له الحكمة البالغة، والله جل وعلا أراد أن يبتلي المؤمنين وأن يكون لهم أثر في القتال وأن النصر ينسب إليهم والثبات والصبر، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلغ بعضكم ببعض. قال وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته، يقول جبريل عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عين، هذا فيه اختصار في اللفظ الآخر، قال اخرج إليهم، قال أين يعني من هم؟ فبين له جبريل قال ها هنا. وأومى إلى بني قريظة لأنهم غدروا ونقضوا العهد والعياذ بالله، لما رأوا المشركين قد أحاطوا بالمسلمين من كل جانب وأطبقوا عليهم ظن الخبثاء أن الإسلام قد انتهى فغدروا فصاروا من الداخل والمشركون من الخارج، أراد أن يطبق على المسلمين وأن يستأصلوهم، فخيب الله ظنهم وهزم المشركين، فتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين غدروا وهم قريظة فأوقع الله بهم بأسه فقتلوا عن آخرهم ولم يبق إلا النساء وذرية.
قال رحمه الله باب فضل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غداة على رعر وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء فقيل لسفيان من آخر ذلك اليوم؟ قال ليس هذا فيه.
باب فضل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني المناسبة ظاهرة بين الشهادة وبين الفضل الذي أعده الله لهم، الجزاء من جنس العمل. فلما باعوا أنفسهم لله وجاهدوا جهادا قطع عليهم حياتهم، عوضهم الله تعالى بحياة خير منها. لأن الشهيد أو لأن الإنسان لماذا يجبن عن القتال؟ لأنه يحب الحياة ويخاف أن تنقطع حياته، تذهب عليه حياته وملذاته، فيحجم عن القتال خوفا من الموت وانقطاع الحياة. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه أعد له حياة أكمل، حياة أشرف وأعظم. فإذا علم الإنسان ذلك زال عنه هذا المانع، إذا أيقن أنه سيحيي حياة أكرم، حياة أعظم، فإنه يقدم ويقاتل، جزاء من جنس العمل. باعوا حياتهم لله فعوضهم بحياة خير منها. ولا تحسبن، هذا نهي مؤكد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، لا تظن أنهم أموات وأنهم قطعت حياتهم، لا، بل هم أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون. عند ربهم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال: أرواحهم في أجواف طير الخضر. أرواحهم يعني الشهداء في أجواف طير الخضر، لها قناديل من ذهب معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاء ثم تأوي إلى تلك القناديل. فبينما هم كذلك اطلع عليهم ربهم اطلاعه فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ثم سئلوا ثانية فقالوا كذلك، ثم سئلوا ثالثة فقالوا كذلك. فلما علموا أنهم لن يتركوا من السؤال فسألهم بعد ذلك جل وعلا، قالوا: نريد أن ترد أو ترد أرواحنا في أجسادنا لنقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أنه ليس لهم حاجة تركوا، يعني سأله مرة مرتين وثلاث، فلما رأى أنه ليس لهم حاجة إلا هذه تركهم، لأنه تعالى سبق منه أنهم إليها لا يرجعون. فلا شك أن هذه أكرم ما يكون من الحياة، هؤلاء أجوافهم في طير خضر، أجوافهم أرواحهم في جوف طير خضر، بينما بقية المؤمنين غير الشهداء يدخلون الجنة بأرواحهم، كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه رواه النسائي وغيره بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة. هذا نسمة المؤمن يعني روح المؤمن، تدخل الروح بدون جسد. أيهما أكمل، الدخول بجسد طائر ولا الروح بدون جسد؟ الجسد طائر أكمل، وأكمل من ذلك إيش؟ جسد البشري، لكن هذا لا يكون إلا بعد قيام الساعة. لكن في البرزخ الشهداء أكمل، لأنهم يدخلون بأرواح وأجساد لكنها ليست بشرية، هذا أكمل من دخول بقية المؤمنين بأرواح بلا أجساد. ورد عند أحمد أن الشهداء على بارقة نهر عند باب الجنة، يأتيهم رزقهم بكرة وعشية، يأتيهم رزقهم من الجنة بكرة. هذا محمول على نوع آخر من الشهداء، من الشهداء درجات، منهم من يكون في تلك المنزلة في أرواح أرواحهم في جوف طير الخضر تدخل في الجنة وتسرح حيث شاءت، ومنهم من يكونون خارج الجنة على ذلك النهر يخرج إليهم رزقهم من الجنة لتفاوت درجاتهم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، هذا يعم جميع المؤمنين الشهداء وغير الشهداء، يستبشرون بكل من لم يلحق بهم، من لم يمت من المؤمنين، فكل من مات ولحق بهم فإنهم يفرحون به، سواء كان شهيدا أو كان غير شهيد من عموم المسلمين، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وذكر الحديث الذين قتلوا رضي الله عن القراء الذين قتلوا في بئر معونة وهم السبعون، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام على من قتلهم شهرا يقنط في صلاة الفجر وغيرها، الله ملعن بعلا وذكوان وعصية عصت الله وبني لحيان وعصية عصت الله ورسوله، دعا عليهم شهرا يلعنهم بسبب قتل القراء رضي الله عنهم. الحديث الثاني أن الشهداء الذين شربوا الخمر أن هذا لا يضرهم، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه في الجنة فلا يضرهم ذلك لأنهم شربوها قبل التحريم، فلا يضرهم ذلك، الله تعالى غفر لهم وأدخلهم الجنة. لأن هذا أشكل، لما حرمت الخمر تساءل الناس عن الذين شربوها قبل التحريم، فبين لهم، تبين أنه لا ضير عليهم ولا حرج لأنهم لا يعتبرون عاصين حال شربها، أنهم شربوها قبل التحريم. الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.